علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيطيب لنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك أن نلتقي بعالم من علماء الأمة، معالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يحدثنا معاليه عن فقه الدعوة، وذلك فيما يتعلق في بيان المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله ونقد المناهج المخالفة. وقد تحدث فضيلته في الأسبوع الماضي عن فقه الدعوة وما يتعلق بأصول الدعوة من العلم والإخلاص والصبر والرفق وغير ذلك من الأصول التي ذكرها وبينها الشيخ من أدلة ونصوص الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله ذخرا له يوم يلقى ربه. ونشير أيضا إلى أنه من الأهمية بمكان الأخوان أن يسجل الحضور في كل يوم، لما ذلك من أثر عظيم في الحصول على شهادة حضور الدورة، والتي يبين فيها النسبة. ومن المعلومة أن نسبة الحضور لابد أن تكون لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 85% كحد أدنى، 85% كما هو مبين في الكتيب الإرشادي الموجود بين أيديكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله المسؤول أن يجزي شيخنا خير الجزاء. ونستأذن فضيلته في أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فقه الدعوة أيضا معرفة المنهج الذي يسير عليه الداعية في قيامه بهذا الواجب العظيم، لأنه إذا كان على منهج سليم أثمرت دعوته وأفادت، وأما إذا كان على منهج غير سليم فإنه يضر أكثر مما ينفع إن كان حصل منه نفع، فالضرر أكثر. من ثم يتعين على الدعاة أن يتفقهوا في منهج الدعوة، كيف يدعون الناس، ما هي الطريقة التي يسيرون عليها في دعوتهم للناس. ولا شك أن هذا المنهج يجب أن يكون مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الرسول في الدعوة، لأنه هو إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودعوته صلى الله عليه وسلم مباركة آتت ثمارها وأنتجت خيرا كثيرا، لا يزال ولله الحمد يتنامى ويتواصل لبركة منهجه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان منهج الدعوة مأخوذا من المصطلحات البشرية والأفكار فهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا، وإنما هو تعب في الغالب لا فائدة فيه، بل قد يفرق الناس إلى فرق وجماعات وأحزاب، كل يزعم أنه على أنه هو الذي على المنهج السليم وهو ما خططه له جماعته أو رئيسه، فيحصل الاختلاف كما هو الواقع. أما من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون متأهلا لأصول الدعوة التي سبق بيان شيء منها، فإن هذا هو الذي تكون دعوته مثمرة، تجمع الناس على الحق، تجمع الناس على الحق والصراط المستقيم. فلن يجتمع الناس إلا على الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جمعت القبائل المتناحرة وجمعت العرب والعجم وجمعت مختلف الأجناس البشرية. هذه هي الدعوة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله شرع لرسوله منهج الدعوة الذي يسير عليه، فقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أمره الله جل وعلا أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه ربه لما كان أمام بشرية ضالة، أمام بشرية ضالة وفي ظلام دامس وانقطاع من دعوة الرسل السابقين، لا شك أن هذا موقف عظيم. بشر واحد يواجه العالم بما فيه من وثنيات وضلالات وكفريات اليهود والنصارى والمجوس، هذا موقف عظيم لا يقوم به إلا رجل من سادة أولي العزم من الرسل. فلذلك بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، لأنه محاط بالكفار من كل جانب، كفار متعلقون بآلهتهم من الأصنام والأوثان، ولا يريدون أحدا أن ينكر عليهم أو أن يغير ما هم عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، اجتمع عليه نفر من أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم قريبا من المسجد الحرام، وكما وصف صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا غريبا جدا في العالم وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم بعد ذلك أمره الله أن يصدع بما يؤمر، قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم وصدع بها ووقف على الصفا ونادى بأعلى صوته حتى اجتمعت عليه قريش وأقاربه، فحذرهم صلى الله عليه وسلم وأنذرهم، لكن لم يجدي هذا فيهم شيئا، حتى قال عمه أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله في حقه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا من نصر الله جل وعلا لرسوله، لأن الله وعده إنا كفيناك المستهزئين. فدعا صلى الله عليه وسلم أولا عشيرته كما قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، ومن ثم وقف على الصفا وقال ما قال في دعوتهم لما اجتمعوا، ثم إنه دعا العرب خصوصا، دعا العرب خصوصا لأنهم عرب ويفهمون لغته صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بلغتهم، فبدأ بهم عليه الصلاة والسلام وعمم الدعوة ولم يقتصر على عشيرته، بل كان يعرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة للحج في منازلهم، ويطلب منهم أن يؤووه ويعينوه حتى يبلغ دعوة ربه، لكنه لا يلقى منهم استجابة، ولكنه لم يتوقف عليه الصلاة والسلام ولم ييأس رغم ما يلقى من الأذى. وقد سخر الله له عمه أبا طالب، وكان أبو طالب له مكانة في قريش خصوصا وفي العرب عموما، فسخره له يحميه ويؤازره، فلا يقدر أعداؤه أن يصلوا إليه، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى لنبيه. فاستمر صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، فلما مات أبو طالب الذي كان يوازره ويحميه من أذى قومه اشتد عليه الأذى صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه الأذى، المشركون تسلطوا عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله، ولعله يجد فيهم من يناصره من رؤسائهم، ولكنهم ردوا عليه ردا قبيحا. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقال له مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان مصاحبا له، يا رسول الله ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد، إن الله سيجعل فرجا ومخرجا. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، لم يستطع دخول مكة إلا بجوار المطعم بن عدي من سادات قريش. دخل مكة وطاف بالبيت، والمطعم وأبناؤه متقلدوا سيوفهم يحمونه صلى الله عليه وسلم. ثم كرر العرض على القبائل، فصادف في الموسم ناسا من المدينة، ناسا من المدينة من الأوس والخزرج في منى عند العقبة، ذهب إليهم وعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن. عند ذلك قال: هؤلاء النفر من الأوس والخزرج، إن هذا لهو الرجل الذي تتهددكم به يهود. وكان اليهود يتهددون الأوس والخزرج في المدينة في أنه سيبعث نبي وسنكون معه ونقاتلكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني اليهود. قالوا: إن هذا لهو الرجل الذي تهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه. فآمنوا به وبايعوه البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أولادهم ونساءهم. ثم في العام الثاني قدم أكثر منهم، لأنهم ذهبوا ودعوا قومهم فأسلم عدد كثير، وجاءوا لموسم الحج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة العقبة الثانية، أكثر مما كانوا قبل. فعند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، وتأخر هو صلى الله عليه وسلم. فلما جعل الصحابة يهاجرون خافت قريش أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصروه في بيته يريدون قتله، يريدون قتله والاستراحة منه، وأن لا يلحق بأصحابه فيتكون عنده جيش ومناصرون. فحاصروا بيته كما قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، وترك عليا رضي الله عنه على فراشه يظنون أنه الرسول، ويتحينون خروجه يظنون أنه الرسول. فخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، وذر التراب على رؤوسهم، أغفلهم الله عنه وأعمى أبصارهم عنه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمر على أبي بكر رضي الله عنه وذهب إلى غار ثور، اختفيا فيه إلى أن انقطع الطلب، وأيسوا من العثور عليه، فخرج هو وأبو بكر وسافر إلى المدينة، ووصل إلى الأنصار بسلامة الله ونصره وحمايته. ثم بعد ذلك لما وجد الأنصار والأعوان وأخذت القبائل تسلم وتأتي إليه وتبايعه، أمره الله بالجهاد، أمره الله بالجهاد، فجاهد في سبيل الله حتى نصره الله على المشركين، ابتداء بغزوة بدر الكبرى. تلاحقت الغزوات، والنصر حليف الرسول صلى الله عليه وسلم، والهزيمة حليفة الكفار. إلى أن فتح الله مكة له صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، عاد إليها بجيش جرار وفتحها الله له، وصارت له السلطة على مكة التي أخرج منها قبل سنوات. انظروا، خرج ثاني اثنين، وجاء في السنة الثامنة معه جيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح أو أكثر، ففتح الله له مكة المشرفة، وصارت في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا لما فتحت مكة، وسقط شر قريش وانكسرت شرتهم، دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تتحقق ذلك بعد فتح مكة المشرفة. فنأخذ من هذه السيرة أولا أن الداعية لا بد أن يلتمس من يؤيده، ولا يصلح أن يواجه الناس بمفرده أو بعدد قليل، بل يلتمس من يؤيده ويحمي ظهره حتى يسير في الدعوة ولا يتعثر. من ثم يجب على الدعاة أن يدعو ولاة الأمور، أن يدعو ولاة الأمور الملوك والرؤساء ومن لهم كلمة، أن يدعوهم لعلهم يقبلون. فإذا قبل ولاة الأمور سهل الباقي وصار لهم ظهر. أما أنهم يعادون ولاة الأمور ويقاطعون ولاة الأمور ويريدون خلعهم، فإن ولاة الأمور سينتصرون لأنفسهم وهم أقوى من الداعية، يحصل الفشل للدعوة. فلا بد من دعوة ولاة الأمور أولا ليكونوا ظهرا للدعاة إلى الله عز وجل. أما أن يقاطعوا ويعادوا ويهددوا بسلب الملك منهم، هذه ليست طريقة الدعوة ولا منهج الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، بل كان يدعو الرؤساء ويدعو ولاة الأمور إلى أن يسر الله له من حمى ظهره صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج عظيم من مناهج الدعوة النبوية. ثم أيضا قبل أن يجدوا من يساندهم ويؤيدهم فإنهم يكتفون بالدعوة فقط، الدعوة إلى الله، ويصبرون ولا يباشرون العمل بأيديهم من قتال أو من ضرب أو غير ذلك، بل يكتفون بالدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مقتصرا على الدعوة فقط، قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما يقتصر على الدعوة، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، طلب أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأمره الله بالصبر. كل الآيات المكية تأمر بالصبر وعدم التعجل، وأن يدعو إلى الله، وأن يبلغ الناس الدعوة إلى الله بدون يد وبدون قتال وبدون انتقام من الخصوم، هذا طريق الدعوة. أما مشادة الناس وضربهم أو أشد من ذلك تخريب والتفجير، فهذا ليس هو سبيل الدعوة ولا هو منهج الدعوة، هذا تخريب وليس دعوة. الدعوة لازم تأخذ طريقها السليم الذي يصل إلى القلوب ويقنع المعارضين ويسقط حجتهم، فهذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مقتصرة على البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا كله في مكة. ويؤخذ أيضا من هذا كما ذكرنا أن الداعية الدعاة والداعية إلى الله إذا وجد من يؤويه ويحميه وينصره فحينئذ يضيف إلى الدعوة الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بعد الدعوة، ما يهاجم الناس ويقاتلهم ليجبرهم على الإسلام وهم لم يفهموه ولم، بل يدعوهم أولا، يدعوهم أولا ويبلغهم الدعوة، فإذا أصروا والداعية عنده قوة ومعه سلطان ومعه ولي الأمر فإنه حينئذ يشرع الجهاد لقمع من يصد عن سبيل الله وينشر الكفر في الأرض، هذا هو المقصود من الجهاد، منع من يصد الناس عن سبيل الله أو يحمل من آمن على الردة وإخراجه من الدين أو يدعو إلى الكفر، فهذا يقاتل. ولهذا شرع الجهاد لهذا النوع من الناس. ولذلك نجد أن الدعاة إلى الله الذين أخذوا بهذا المنهج أن الله كتب لدعوتهم النجاح، كتب لها الأثر الطيب. خذ مثلا في هذه البلاد لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة وبدأ بولاة الأمور، بدأ بولاة الأمور وأمراء البلاد استجابوا له وآزروه، حينئذ شرع في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس بالشريعة، بعدما وجد من ينفذ دعوته. فهذه هو المنهج السليم للدعوة إلى الله عز وجل. ثم إن قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا يبين لنا منهج الدعوة، كما بين لنا منهج الجهاد وكيف يكون الجهاد ومن الذي يجاهد، بين لنا منهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أولا العلم، العلم هو الحكمة والفقه، ثانيا الحكمة وضع الشيء في موضعه لمخاطبة المدعوين، فليس المدعوون على وتيرة واحدة، فلا يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الرئيس والأمير بخطاب عامة الناس، بل يخاطب كل بما يخاطب كل بما يجعله يتقبل الدعوة، لا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، وإنما يخاطب بما يليق به. فالجاهل لا يغلظ عليه، يبين له الحكم فقط، وإذا عرف الحكم قبله لأنه جاهل، ما ترك الحق عن عناد وإنما تركه عن جهل، هذا يكفي البيان له والتوضيح له. الرئيس وولي الأمر هذا يخاطب باللين أول شيء، ولهذا قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون أكفر أهل الأرض الجبار الذي ادعى الربوبية، ومع هذا قال الله لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين له تأثير، له مكانة، لا سيما مع ذوي الشان وذوي النفوذ، لا يصلح أن تواجههم بالغلظة والقسوة والشدة، بل بالقول اللين لعلهم يتذكرون، لعلهم يخشون الله سبحانه وتعالى. مخاطبة العالم ليست كمخاطبة العامي، العالم تخاطبه بالعلم وبما عنده من العلم وتذكره بما عنده من العلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، علماء، أهل الكتاب علماء، فأمره أن يدعوهم بالتدريج، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ثم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم واتق دعوة المظلوم، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، هكذا تكون الدعوة. فالمدعوون يختلفون في مراتبهم وفي أفهامهم وكل يخاطب بما بالحكمة، هذه الحكمة والموعظة الحسنة. فالذي عنده مخالفات، عنده ذنوب ومعاصي مخالفات، هذا يدعى بالموعظة، إنسان يعرف الحق ولكنه يتكاسل أو يتبع شهواته أو يتبع قول فلان وعلان، فهذا يوعظ، يخوف بالله ويبين له عقوبة من عرف الحق ولم يقبله أو خالفه، الوعظ وهو التخويف بالله عز وجل والترغيب لعله يرجع إلى الصواب. المرتبة الثالثة الإنسان اللي عنده شبهات وينتصر لما هو عليه من الباطل ويضلل الداعية، يمكن الداعية يواجه مثل هذا، من ينتصر لما هو عليه وعنده شبهات، فهذا يحتاج إلى الجدال، إلى الجدال بالتي هي أحسن، ما يكون جدال بالعنف والقسوة، وإنما بالتي هي أحسن، يرد على ما يدلي به من شبهات وما عنده من حجج، يرد عليها بالتي هي أحسن، يبين له طريق الصواب، يبين له أنه مخطئ وأن ما يقوله ليس صحيحا، لأجل إقامة الحجة، ولعله إذا تبين له الحق أنه يقبل. وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله يعلم سبحانه من يقبل الحق ومن لا يقبله، لكن أنت عليك البلاغ والدعوة وإفهام الناس، أما هدايتهم فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، هدايتهم بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأنت ليس عليك هداية الناس، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، هذا لا يقدر عليه إلا الله، إنما عليك البيان فقط والإرشاد، هذا هو الذي يكون على الدعاة. المرحلة الخامسة بعد الجدال بالتي هي أحسن، إذا حصل منهم اعتداء على الداعية، الداعية يصبر، الداعية يصبر، وإن عاقب يعاقب بمثل ما عوقب به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم يعني ولم تعاقبوا صبرتم وتركتم العقاب لهو خير للصابرين، لأن هذا أجدى لقبول الحق والسمعة الحسنة للدعاة. ومن العقاب الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله. فهذا كلام مختصر في منهج الدعوة إلى الله. فمن خالف هذا المنهج واختط لنفسه خطة أو خطها له غيره، وكل جماعة وكل حزب وكل طائفة لهم خطة وكلهم ينتسبون إلى الدعوة، هذا مخالف للدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله ما تكون بالاختلاف، وإنما تكون بالوفاق على الحق والاجتماع على الحق. أما إذا اختلفوا فإن المدعوين يتحيرون ويقولون من نتبع من هؤلاء، فيكون هذا سببا لصد الناس عن الدعوة، يقولون من نتبع، فلان يقول كذا وفلان منهجه كذا وفلان يسير كذا وفلان، ويخطي بعضهم بعض ويضلل بعضهم بعض، فأهل الكفر وأهل الضلال يتحيرون أو يفرحون أيضا بهذا التخاذل. فلا بد أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل تجتمع كلمتهم ويكون منهجهم واحدا لا يتفرقون، ولا يكون بينهم حزازات وانقسامات، هذا ليس هو طريق الدعوة. الواجب أن هؤلاء يدعون أنفسهم أول قبل أن يدعو الناس، وإلا فالناس إذا نظروا إلى هذا فإنهم سيتشككون ويتحيرون أو يفرحون بما يحصل بين الدعاة إلى الله من هذه الخصومات والمجادلات والتنابز بالألقاب، كل ينبذ الثاني بلقب يسميه باسم، هذا والله ليس هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فالواجب التنبه لهذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل يدخل في ذلك دعوة العصاة من المسلمين أم هو خاص بدعوة الكفار جزاكم الله خيرا؟
الحديث عام في دعوة العصاة من المسلمين وهم أولى، لأن الخلل في الإسلام يكون تأثيره أشد، فيشمل العصاة من المسلمين يدعون إلى الله. يا أخي خلاص خلاص يا أخي، فيدعون إلى الله عز وجل بالحكمة موعظة الحسنة بدال بالتي هي أحسن، ليلتئم المسلمون ولا يكون فيهم خلل. والدعوة إلى الكفار أيضا لأجل أن يسلموا، فالعاصي يدعى ليتوب، والمخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى للرجوع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار يدعون إلى الدخول بالإسلام. ولا يهدي الله بك رجلا واحدا سواء كان من الكفار أو من المسلمين فهو خير لك من حمر النعم. في الحديث الآخر فوالله لا يهدي الله بك، وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالفضل عام لهذا وهذا، الفضل عام. ثم أيضا نأخذ من هذا الحديث الشريف أن يهدي الله بك رجلا واحدا، نأخذ منه أن الداعي يقصد بدعوته وجه الله وطلب الأجر من الله، لا أن يدعو لشرف أو مكانة أو حزب أو جماعة، وإنما يدعو إلى الله راجيا ثواب الله، ويكون قصده هداية الناس، قصده هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ليس قصد كثرة الأتباع، وإنما قصده هداية الناس إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخفى على فضيلتكم من دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الدعوات الناجحة التي سارت على المنهاج النبوي، نرجو من فضيلتكم ذكر أسباب نجاح هذه الدعوة المباركة.
أسبابها واضحة. أسبابها أولا إخلاص النية لله، وأن قصد الشيخ هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس قصده الرياسة أو المكانة عند الناس أو طمع الدنيا، وإنما قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك نجحت دعوته. ثانيا أنه دعا الناس بعلم، كم أخذه يتعلم ويقرأ، أخذ مدة طويلة يستعد للدعوة إلى الله عز وجل حتى صار عنده حصيلة من العلم وذخيرة من العلم وعدة من الكتب، ومن حتى يواجه الناس عنده سلاح يدعو به إلى الله. ثالثا أنه لم يحد في دعوته عن الكتاب والسنة، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة، ما يدعوهم إلى أنهم يتبعون فلان ولا ينضمون إلى فلان أو الجماعة الفلانية، وإنما يدعوهم إلى الكتاب والسنة، هذا قصده، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأيضا من أسباب ذلك اتباعه لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي يحسن. فأنت إذا قرأت رسائله وكتبه عرفت هذا، عرفت طريقته في الدعوة وكيف كان يدعو الناس ولماذا يدعو الناس، عرفت هذا من كتبه ومن سيرته رحمه الله. نعم.
أحسن الله لكم. فضلت الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن جماعة التبليغ، يقول السائل أحدهم: أريد من فضلكم تبين لنا حقيقة هذه الجماعة وهل على منهج صحيح، وهل يجوز لطلبة العلم الخروج معهم وفقكم الله؟
أنا لا أذكر جماعة بعينها أو فردا بعينه، أنا أقول هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج خلفائه وأتباعه من الدعاة، فمن يريد الدعوة الصحيحة المثمرة فليسلك هذا المنهج، ومن خالفه فإنما حسابه على الله، ولن تثمر دعوته أبدا لأنها ليست على منهج صحيح، فلن تثمر أبدا. فأنا أدعو التبليغيين وكل جماعة وكل حزب أن يرجعوا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن يقرأوا سيرته ويقرأوا الآيات والأحاديث الواردة في الدعوة وشرحها وتفسيرها، ثم يزول ما بينهم من خلاف، وأيضا يعتدل ما عندهم من خطأ ومنهج غير سليم. لا نجاح إلا بهذا، التبليغ وغير التبليغ. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون الدعاة بقراءتها ومطالعتها وتنفعهم في مجال الدعوة إلى الله؟
أولا كتاب الله، وثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وثالثا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، طريقته في الدعوة، ورابعا قراءة سيرة الدعاة والمصلحين إلى الله والمجددين في الإسلام، يقرأ هذه الأمور، وبذلك يستنير أمامه الطريق والمنهج الصحيح. والكتب في هذا كثيرة ولله الحمد، كتب كثيرة، كتب السلف الأئمة الأربعة وزملائهم وإخوانهم المعاصرون لهم والذين قبلهم والذين جاءوا من بعدهم، كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب تلميذه ابن القيم، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب المجددين والدعاة إلى الله على بصيرة في أي مكان كانوا ومن أي بلد كانوا. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسكن في بلد يكثر فيه عباد القبور، فهل أبدأ أولا بدعوتهم إلى ترك عبادة القبور أو إلى ترك المعاصي الأخرى، مع العلم بأني لو دعوتهم أولا إلى التوحيد لا يقبلوا هذه الدعوة مني، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
إذا دعوتهم إلى ترك المعاصي وقبلوا منك فهذا لا ينفع ولا يجدي، ما دام أن العقيدة ليست سليمة. لو أنهم تابوا من الذنوب كلها إلا الشرك فلا فائدة في توبتهم ولا فائدة في عملهم، فعليك أن تبدأ بدعوة التوحيد. من استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فأنت أديت ما عليك، إن عليك إلا البلاغ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يعتبر بعض الناس أن من يتكلم في ولاة الأمر ويشهر بعيوبهم على المنابر أن هذا الشخص لا تأخذه في الله لومة لائم وأنه قوي في الحق، فما هو تصريف هذا المفهوم؟
هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج الذين يريدون نقض البيعة وشق عصا الطاعة وسفك الدماء وإخلال الأمن، هذا منهج الخوارج. فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور في المجامع والمساجد والمنابر، إنما تبلغ النصيحة لهم، تبلغ النصيحة لهم سرا، إن تمكن يتصل بهم شخصيا فهذا أجدى وأنفع، وإلا فإنه يكتب لهم نصيحة ويوصلها إليهم من أي طريق سليم. وإذا كتب شيء ما ينشرح على الناس، الأمور سرية، يبلغها سرا، وإذا كان ما يستطيع يكتب يوصي من يتصل بولاة الأمور يبلغهم عما حصل من الخلل، هذا طريق. أما التشهير والكلام فيهم في المجالس أو في المساجد والمجامع أو على المنابر فهذا هو مبدأ الخوارج والمعتزلة الذين يريدون تفريق المسلمين وشق عصا الطاعة والإخلال بالأمن، ليس هذا هو منهج الدعوة، وليس هذا هو الغيرة على محارم الله عز وجل، بل هذا يزيد المحارم يزيد الشرور يزيد المعاصي. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ ما حكم المسرحيات والأناشيد واستخدام ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل؟
من أين جاءت هذه المسرحيات ومن هذه الأناشيد؟ هل هي من عمل السلف؟ هل جاءت في القرآن والسنة؟ نحن نقول الدعوة تكون على منهج الكتاب والسنة، ولا يحدث فيها شيء ليس من الكتاب والسنة. المسرحيات، التمثيليات، الأناشيد، هذه ليست من منهج الدعوة ولا وجود لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في منهج السلف. ما هي موجودة، هي محدثة ومبتدعة ومستوردة أيضا. الواجب ترك هذا، وليست من الدعوة. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول تتسابق بعض مكاتب الدعوة وتوعيث الجاليات في كثرة أعداد الداخلين في الإسلام ويتناقلون ذلك عبر رسائل في أجهزة الجوال. السؤال يا شيخ، هل يقاس نجاح العاملين في مكتب الدعوة بكثرة الداخلين في الإسلام؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر.
نعم، كثرة الداخلين في الإسلام هذا طيب، وهذا يفرح بخير، لكن ما هو بالمقصود مجرد الدخول في الإسلام، المقصود تفقيههم وتعليمهم، لأنه قد يدخل في الإسلام وهو ما يفهم الإسلام، فيكون يبقى على ضلاله وعلى عاداته، فلا بد أنك تفقهه في الإسلام بعد دخوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما أعطاه الراية يوم خيبر وأمره أن يذهب إلى حصن اليهود ويحاصرهم، قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. لم يكتفي بهذا، قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ما هو بإسلام بس، بين لهم حق الله والتوحيد والعقيدة التي تجعلهم مسلمين. ما هو بالمقصود كثرة الداخلين وكثرة الأتباع، المقصود النوعية. فإذا كانوا دخلوا في الإسلام عن علم وبصيرة واقتناع وفقهوا في دين الله، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن لكم. هذا السائل يا شيخ يسأل يقول علمنا من فضيلتكم أن أول ما يجب على الداعية الدعوة إلى التوحيد، ولكن الذي يجد في أسرته بعض المخالفات الشرعية الأخرى، فهل يبدأهم بالتوحيد أم بتلك المخالفات؟
المسلمون الموحدون الذين عندهم مخالفات دون التوحيد دون الشرك، هؤلاء يدعون إلى ترك المخالفات فقط. أما التوحيد هو عندهم يعرفونه، لا حاجة أن تدعوهم إليه لأنهم يعرفونه. نعم، تعلمهم إياه، تفقههم فيه، تدرسهم إياه، هذا طيب. قد يكونون يجهلون شيء من التوحيد أو من أنواع الشرك لا يعرفونه، فأنت تفقههم في ذلك. نعم.
أحسن الله لكم. هذا الشيخ يقول لا يخفى على فضيلتكم ما تعرضت له بلاد التوحيد والحرمين في الفترة الأخيرة من أعمال إفسادية إجرامية، تولى كبر هذا الشأن ناس خرجوا على إمام المسلمين فاستباحوا الدماء والأموال، فما هو موقف الدعاة تجاه ذلك؟ وهل يجوز لأي أحد تبرير موقفهم أو الدفاع عنهم أو التفريق مثلا بين الفاعل والفعل، فيقول مثلا الفعل إجرامي لكن الفاعل متأول؟
أولا، هذا الذي يحدث ليس خاصا بالمملكة، هذا عام في العالم، حتى عند الكفار وموجود كما تعلمون التخريب والتفجير والشرور، فهذا بلاء عام. وأما وقوعه في هذه البلاد وبلاد المسلمين فهذا هو الأمر المستنكر، لا سيما وأنه ما هو يجري على يد كفار، وإنما يجري على أناس من أبناء المسلمين، على يد أناس من أبناء المسلمين، ومن الذين يدعون الإسلام وقد يدعون العلم أيضا، هذا وجه الغرابة. أما لو كان هذا يجري على يد الكفار، معروف عداوة الكفار للمسلمين، لكن المشكلة إذا جرى على يد أبنائنا وبني جنسنا، هذه هي المشكلة. وهذا نتيجة الأفكار الخبيثة التي التي غسلت أدمغتهم من معرفة العلم النافع وعبئت بهذه الأفكار الخبيثة نتيجة التربية والزملاء الذين يجلسون معهم، والانعزال عن المسلمين، الانعزال عن المساجد، الانعزال عن الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات أو في المساجد، وانزواؤهم في أمكنة مجهولة. هذه هي الأسباب. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لأولادهم وأن يتنبهوا للدسائس التي تدس عليهم، وأن يحموا أولادهم من هؤلاء. وإذا علمتم عن أحد أنه ينشر هذا الفكر يجب عليكم أن تبلغوا عنه ولا تتركوه. هذا أعظم من اللي ينشر المخدرات، هذا ينشر أفكار خبيثة أعظم من المخدرات. فالواجب من علم عن أحد منهم أن يبادر بالإبلاغ عنه للأخذ على يده، إما أن يرجع ويتوب وإما أن ينفذ فيه حكم الله عز وجل. ولا يجوز التستر عليهم أو الرحمة بهم، لأن هذا ضرر عليهم وعلى المسلمين. لا يجوز المواربة في هذا، ولا يجوز التستر عليهم، ولا يجوز الاعتذار لهم. وهل يقول إن فعلهم لا ما يجوز لكن هم ما يقال فيهم شيء؟ هذا جاهل أو مغرض، إما إنه جاهل وإلا مغرض. لماذا لا يقال فيهم شيء؟ إلا يقال فيهم شيء. هؤلاء مجرمون، هؤلاء مفسدون، هؤلاء غلال، يبين للناس من أجل أن يحذروهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال متعلق بالذي قبله، يقول: هل يجب علينا نحن الدعاة التعاون مع رجال الأمن في محاربة هذا الفكر، وكيف نتعاون معهم؟
كل مسلم فهو من رجال الأمن بحسب ما يقدر عليه، كل مسلم فهو من رجال الأمن حسب ما يقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والأمن للجميع، ما هو بالأمن للدولة أو ولاة الأمور أو للأسر المعينة، الأمن للجميع، جميع المسلمين. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب التناصح، ويجب نبذ هذا الفكر ومقاومة هذا الفكر من كل وجه ومن كل طريق، والتكاتف في ذلك حتى يكون المسلمون أمة واحدة وجسدا واحدا. هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله لك.
وإذا ضرب فلان أو فجر فلان وقتل، سيأتيك أنت من الغد، لا تقول أنه في أمن، لأنه إذا بدأ الشر فهو كالحريق الذي يلتهم ما أمامه، فهذا يأتيك أنت. أما قريب إن لم تبادر بالحسم والتعاون على كفه. نعم.
أحسن الله لكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم الدعوة إلى الله عز وجل بالقصص.
نعم.
القصص،
قصص الرسل والأمم، ما جاء في القرآن. نعم، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فقصص الوارد في القرآن أو في السنة من باب العبرة والعظة. نعم. أما القصص اللي ما يدرى وش أصله أو مكذوب أو خيالي، هذا لا يجوز. نعم.
وهذا سائل فضيلة الشيخ وفقكم الله يسأل عن موقف الداعي إذا منع من الدعوة إلا إذا انخرط في حزب أو حركة معينة أو جماعة، فكيف يفعل؟
يدعو إلى الله على قدر استطاعته، إذا منع يمتنع ويأخذ بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى بما يقدر عليه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا الشيخ يقول فضل الشيخ: ما رأيكم في من يطلب العلم منذ سنوات ويقول لم يأتي الآن في حقي أو يجب في حقي الدعوة إلى الله عز وجل؟
إذا حصل على قسط من العلم فيدعو على قدر علمه، وما لا يعلمه يتوقف عنه، يدعو إلى الله على قدر علمه وما يفهمه، وما لم يصل إليه يتوقف عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نقد المناهج المخالفة في دعوة الحق في الدعوة إلى الله من منهج السلف، وهل يراعى في ذلك المصلحة الشرعية؟
وهل إيش؟
يقول: هل نقد المناهج المخالفة لدعوة الحق من منهج السلف؟
نعم.
وهل يراعى في ذلك
نعم
المصلحة
من منهج
الشرعية؟
السلف بل من القرآن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الجدال نقد ما عند الخصم من الضلال ومن الشبهات، فهذا هو الجدال بالتي هي أحسن. ولو سكتنا وتركنا نقد هذه الأمور لتفشت وانتشرت، ويظن الناس أنها حق، يقولون لو كانت ليست حقا ما سكت عنها العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل استخدام النكت والطرائف لجذب الناس والتأثير فيهم؟
الخلق الحسن الذي يجعل المدعو يسقي إليك ويألفك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فملاطفة المدعوين، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ملاطفة المدعوين بما ليس محرما ولا مكروها، بالمباح على قدر الحاجة لا بأس به. نعم.
أحسن رأيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم تبادل الهدايا بين المعلمات في دور تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك بين الطالبة والمعلمة.
أما الطالبة والمعلمة فلا، لا يجوز أن المعلمة تقبل شيئا من الطالبة، لأن هذا يعد من الرشوة، لأن المعلمة ستحكم على الطالبة بالنجاح أو بالرسوب، وتحكم على جوابها أنه صحيح أو ما هو صحيح، فهي حاكمة، هي حاكمة في قدر ما وليت عليه، والحاكم لا يقبل شيء من الهدايا، لأن هذا يسبب له الميل مع من يهدي إليه والإعراض عمن لا يهدي إليه، وأيضا يسبب له الاتهام من الناس. فالمعلمة لا تقبل، ولا المعلم لا، وكل من تولى أمرا من أمور الناس لا يجوز له أن يقبل الهدايا من الناس. وأما المعلمات فيما بينهن فلا بأس بذلك، لأن هذا ما فيه، لكن لا، المعلمات لا يهدين للمديرة المسؤولة، لا يهدين لها، لأن هذا رشوة. أما فيما بينهم فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن رأيكم. هذا السائل يسأل عن بعض الشباب هداهم الله الذين يتسرعون في مسائل التكفير، وكثير منهم لا يعرف أحكام الطهارة، نرجو من فضلكم التوجيه لهؤلاء.
ما سمعتم؟ قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. أول شيء بالحكمة، يعني بالعلم والفقه، لا بالجهل. والتكفير من غير دليل ومن غير فقه ومعرفة هذا مثل وضع، فهذا من وضع الشيء في غير موضعه، هذا في وضع الشيء من غير موضعه. والتكفير حق لله ولرسوله وللراسخين في العلم، هم الذين يحكمون لأن هذا الشيء كفر أو ليس بكفر. ثم أيضا الشخص هل له عذر أو ما له عذر، لابد من هذه الأمور. فلا يجوز الإسراع في التكفير بدون بصيرة وبدون حكمة وبدون حاجة أيضا، هذه أمور خطيرة. وفي الحديث: من قال لأخيه يا فاسق يا عدو الله، فإن كان من قال فيه ليس كذلك رجع كلامه عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل فضل الشيخ يسأل عن الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم، هل هناك انفصال بينهما؟
نعم، الدعوة العلم لا بد أن يكون قبل الدعوة إلى الله، لا بد أن يكون العلم والتعلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل، لأجل أن يتأهل للدعوة. الذي يدعو وهو ليس عنده علم هذا غير مؤهل، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. لا بد أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله. نعم
أحسن لكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فما هو المقصود بهذه الآية؟
المقصود واضح، أن أهل الكتاب لأن عندهم شبهات وهم أهل الكتاب، وقد يقبل الناس كلامهم لأنهم أهل الكتاب، فهؤلاء يجادلون بما عندهم من الشبه بالطريقة التي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالقسوة ولا بالعصبية، وإنما يكون القصد من الجدال بيان الحق فقط. الله جل وعلا قال لنبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالغرض إقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة عليهم وإبطال ما يدلون به من شبهات. وأنا أذكر لكم كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، وهو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتابا آخر للإمام ابن القيم هداية الحيارى من شبه النصارى. فاقرأوا هذين الكتابين وستعرفون إن شاء الله كيف تجادلون أهل الكتاب. أما الذين ظلموا وأبوا أن يقبلوا الحق بعدما تبين، فهؤلاء يتخذ معهم القتال، إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء يقاتلون إلى إما أن يؤدوا الجزية وهم صاغرون ويخضعوا لحكم الإسلام، وإما أن يقتلوا. نعم
أحسن الله لكم. وهذه أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول: أثناء صلاة المغرب مرت من أمامي امرأة.
نعم.
تقول: مرت بين من أمامي امرأة بيني وبين السترة التي وضعتها، هل يجب علي إعادة الصلاة؟
والله إعادتها أحوط ما في شك، لأن فيه من العلماء من يرى أنها تقطع الصلاة، فكالإمام أحمد فإعادتها أحوط بلا شك. لكن على من يصلي أن يمنع المار بين يديه ولا يمكنه من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سامي يقول: ما حكم كتابة الروايات والقصص الخيالية وغيرها من الفنون الأدبية واستخدامها في الدعوة إلى الله؟
لا يصلح الدعوة إلى الله بالكذب، والقصص الخيالية وهذه كلها منها لا أصل لها، يدعى إلى الله بالحق وبالأدلة من الكتاب والسنة، لا يدعى له بالقصص والخيالات. نعم.
أحسن الله لكم فضل الشيخ. لقد يقول السائل: لقد دأب أهل البدع والضلال في التنفير من أهل السنة السلفيين بألقاب غريبة كالحشوية والمجسمة والمشبهة ثم الوهابية والجامية. سؤالي فضل الشيخ: كيف نوضح للناس حقيقة هذه الألقاب التي تصدهم عن الحق؟
أولا تسأله ما هي مثلا الوهابية التي تعيبها وتنتقدها، ما هي؟ بينها لي، فإن بينها بالحق وبين منهجها فسينهزم، لأن منهجها ولله الحمد منهج سليم. تقول له بين لي منهجها، هذا أول شيء. فإذا لم يكن يعرف، يمكن أنه جاهل ويسمع الناس، تقول له: يا أخي ترى الوهابية هكذا وهكذا، هذا منهجها وهذه كتبها موجودة، هذه كتبها موجودة، اقرأها ولا تحكم عليهم إلا بعد ما تقرأ وتعرف طريقتهم. أما أنك تحكم عليهم عن جهل، هذا ما هو ما ليس من العدل ولا من الإنصاف، تقول له هذا. وأما إذا كان أنه ما يقبل وإنما قصده التنفير من أهل الحق، فهذا لا حيلة فيه، هذا لا حيلة فيه، وأنت حينئذ تشرح ما هي الوهابية، تبينها للناس وترد الشبهات التي تلصق بهم وهم منها براء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل للداعية، أن يدعو منفردا أو ينتسب إلى جماعة أو مؤسسة خيرية ويتعاون معهم في الدعوة إلى الله؟
التعاون طيب، التعاون طيب في الأمور، إذا كانت هذه الجماعة نزيهة تدعو إلى الله على بصيرة وعلى منهج سليم، تعاون معهم هذا طيب. أما إذا كانت هذه الجماعة ليست على منهج سليم فلا تنتسب إليها ولا تتعاون معها. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يسأل عن حكم الإيجار بالتمليك وفقكم الله.
نعم.
الإيجار بالتمليك،
المنتهي بالتمليك. نعم. هذا صدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء لأنه باطل، عقد باطل، لأنه جمع بين عقدين، عقد إيجارة وعقد بيع، والبيع له أحكام والإيجارة لها أحكام، ولا يجوز الخلط بينها، فلا بد أن تكون الإيجارة منفردة أو البيع منفرد ولا يخلط بينهما. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يسأل عن بغض الكفار، هل نبغضهم لكفرهم أو لأنهم يقاتلوننا؟
نبغضهم لكفرهم لأنهم أعداء الله، الله عدو للكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لهذا الأمر، لأنهم يحادون الله عز وجل، من حاد الله ورسوله فهم يعادون لكفرهم ولمحادتهم لله ولرسوله. ولا نبغضهم لأنهم يؤذوننا أو أنهم، لكن نبغضهم لأنهم أعداء لله، ونحن نعادي من عاد الله ونحب من أحب الله، هذا هو الولاء والبراء في الإسلام. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للمسلم الذي يسكن في بلاد الكفار أن يشارك في
حتى لو ما آذونا، لو أحسنوا إلينا ولا آذونا نبغضهم، لأن الله يبغضهم، لكن من تعامل معنا بالإحسان نتعامل معه بالإحسان، أما الحب والبغض فهذا لا، ما يجوز بين المسلمين والكفار. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يسأل عن المسلم الذي يسكن في بلاد الكفار، هل يجوز له أن يشارك في الانتخابات؟
لا،
ينتخب رئيسا،
لا يدخل في أنظمتهم، لأنه إذا دخل في أنظمتهم فقد أيدهم ورضي بما هم عليه فلا يدخل معهم في شيء. نعم.
وهذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم قص الشعر طبقات، تقول وهل يعتبر ذلك من القزع المكروه؟
نعم، هذا من التمثيل بالشعر ومن التشبه أيضا، التشبه بالكافرات. الواجب على المسلمة أن توفر شعرها وأن تصلحه لأنه هو جمالها، ولا تعبث فيه على حساب تقليد الكافرات أو الفاسقات، لا تعبث بشعرها. نعم.
أحسن رأيكم. وهذا السائل يسأل عن حكم وضع مقاطع من قراءة القرآن،
بل إن بعضهن تقص شعرها حتى يكون كشعر الرجل، كشعر رأس الرجل تماما، ما تفرق بينها وبين الرجل. وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المترجلات التي يتشبهن بالرجال. يجب التنبه لهذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم وضع مقاطع من قراءة القرآن أو الأذان أو الأدعية في الجوالات.
القرآن والأدعية تصان عن الابتذال وجعلها في الجوالات، قد يسمعها من لا ينتبه لها ولا يصغي إليها، فلا يجعل منبه، يجعل منبه على المكالمة بدون أنه يجعل شيء من الذكر أو من القرآن. نعم.
أحسن عليكم. وهذا سائل يقول أن بعض الناس يقولون لماذا يقال بنقد المخالفين منهج السلف والتحذير منهم، وينهى عن نقد ولاة الأمر الذي يقع منهم مخالفات شرعية؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقد ولاة الأمر، يعني لما يجره من الشرور على المجتمع، ما هو على الناقد فقط، وإنما يجر هذا شرورا على المجتمع كله. أما نقد المخالف للكتاب والسنة فهذا يجب نقده، بيان خطائه لئلا يغتر الناس بكلامه. نعم.
أحسن عليكم. على شيء يقول هناك مشكلة تواجه بعض الدعاة في بعض البلدان، وهي أن بعض الحكام يقومون بقمع دعوتهم ولن يقفوا معهم، فما هو التوجيه؟
كما مر قريبا أنه يدعو إلى الله بحسب استطاعته، بحسب ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا يسأل يقول من يحفظ القرآن وبعض المتون العلمية لكنه ضعيف، مثلا في علم النحو وغيرها من علوم الآلة، هل يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل؟
هذا ما تكامل علمه، وكونه يجهل النحو هذا نقص عظيم، لأن النحو هو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلوم يتصل بعضها ببعض ولا يغني بعضها عن بعض، علم الفقه، علم التفسير، علم النحو، علم المصطلح، علم أصول الفقه، كلها مترابطة، علم البلاغة كلها مترابطة بعضها ببعض، فإذا أخذ بعضها وترك البعض الآخر صار نقصا في علمه، خصوصا النحو فهو ضروري جدا لطالب العلم. نعم.
أحسن عليكم. وهذه إحدى الأخوات تسأل عن امرأة أجرت عملية، تقول أجرت عملية للكلى، وتقوم بالزراعة، زراعة الكلى، وهي حائض، والآن طهرت من الحيض وهي ممنوعة من الاغتسال بالماء، فماذا تعمل؟
تتيمم بالتراب، ويكفي هذا عن الاغتسال. نعم. وإن كنتم مرضى على سفر إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فالتيمم يباح لأحد أمرين، إما لعدم الماء وإما لعدم القدرة على استعماله كالمريض. نعم.
أحسن عليكم. هذه سائلة تقول هناك أخوات يجلسن معنا في المصلى وهن عليهن الدورة الشهرية، ويحتجن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
هذا غلط، وهذا سوء فهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، متى قال الرسول هذا؟ قاله لعائشة لما أمرها أن تأتي له بالخمرة من المسجد، فمرور الحائض مع المسجد لا بأس، أما أنها تجلس فيه فالرسول منع من هذا، لا يحل المسجد لحائض ولا لجنوب، فالمكث فيه لا يجوز للحائض. فهذه لم تفهم الحديث بسبب الحديث. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني المسجد ما يمر به الجنب أو الحائض إلا مجرد مرور. فلما قال لها صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت إنها حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، اليد ما طاهرة ما فيها شيء ولا فيها شيء من آثار الحيض، فهذا من لأجل المرور فقط، نعم، وأخذ الحاجة من المسجد. أما أنها تجلس تقول بس تمع الذكر أو بس، هذا ما يجوز. الآن الحمد لله إما تجلس في السيارة وتسمع تكبر الصوت، وإما أنها تأخذ تسجيل تستمع إليه، نعم.
أحسن الله إليكم، ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل الدعوة إلى الله عز وجل مقتصرة على طلاب العلم؟ وأين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ جزاكم الله خير.
نعم، الدعوة مقتصرة على العلماء، قال تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. من شروط الدعوة العلم، يكون الداعية على علم. وأما قوله بلغوا عني ولو آية، فالتبليغ على قسمين: تبليغ النصوص فقط من دون شرح، مثل تحفيظ القرآن، تحفيظ الأحاديث، قراءة القرآن أو الأحاديث على الناس ليستفيدوا، مجرد قراءة، هذا لا بأس، هذا نوع من التبليغ. أما النوع الثاني فهو تبليغ المعاني والفقه، تفسير للآيات والأحاديث، هذا لا يقوم به إلا العلماء، نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من